Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا ليوم السبت، يشتمل على نشره الاخبار وبرامج اخرى متفرقه، ولكن في البدايه حنقدم لكم نشره الاخبار واليكم عناوينها. الاجهزه الامنيه بمدينه كوستي بولايه النيل الابيض تقمع المتظاهرين بشكل وحشي وتعتقل 21 متظاهر بينهم 4 قصر في موكب الخميس. الاجهزه الامنيه تعتقل العشرات من المتظاهرين في مواكب الخميس وتحتجزهم في القسم الشمالي بالخرطوم بينهم اطفال قبل اطلاق سراحهم. اللجنة التمهيدية لنقابة الصحفيين السودانيين تدين الفصل التعسفي للصحفي صالح أبو علامة موفد تلفزيون السودان بولاية شرق دارفور وإصابة صحفيتين في مظاهرات الخرطوم الخميس. 26 جسما وكيانا سودانيا في الخارج تتفق على تكوين المركز الموحد لقوى الثورة بالخارج من أجل مواصلة الهراج الثوري بالخارج ودعم الثوار بالداخل. هدوء حذر في الفاشر ومعسكر زمزم للنازحين عقب مقتل شرطيين على الطريق الرابط بينهما الخميس. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أصيب عدد من المتظاهرين على يد الأجهزة الأمنية في مواكب كوستي بولاية النيل الأبيض الخميس، كما اعتقل 21 متظاهر بينهم قصر ومصابين وقيدوا إلى القسم الأوسط بكوستي. وقال محمود حبيب الله من لجان مقاومة كوستي لراديو دبنجا إن القوة التي واجهت المتظاهرين تقدر بحوالي 50 عربة من كافة الوحدات النظامية، وأنها استخدمت عنف غير مسبوق في مواجهة المتظاهرين مستخدمة الرصاص الحي وسلاح الخرطوش والقنابل المسيلة للدموع بجانب أعقاب البنادق والحراوات. وأوضح أن الأجهزة الأمنية طردت المتظاهرين داخل الأحياء واعتدت على الأسر داخل منازلهم واقتادت بعضهم إلى القسم الأوسط قبل إطلاق سراحهم. وأشار إلى إصابة أعداد كبيرة من المتظاهرين بالاختناقات أثناء المظاهرات وتم التعامل معها ميدانيا، بينما امتنعت بعض المصابين من الذهاب إلى المستشفيات خوفا من الاعتقال. وأضاف محمود حبيب الله لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
المظاهرة كانت حاجة، والعساكر هم على الأغلب التعامل لحتى يكسروا شوكة الصفار، لأنه كانت الملاحقة بشكل وحشي، إضافة لأنه هو ما العمل ما كان على العساكر بس اللي منتظمين لابسين لبس عسكري، كان في أفراد من المباحث من المكافحة موجودين في داخل المظاهرة، كانوا بيساعدوا في فتح الدروس، بيساعدوا في الاعتقالات، في ربط الشباب المؤثرين، وإنه ندلوا ناس الشرطة عليهم اعتقالهم وكده.
من جهة تانية اعتقلت الأجهزة الأمنية 21 من المتظاهرين بينهم قاصرة عمرها 14 عاما وثلاثة قصر. وقال محمود حبيب الله من لجان مقاومة كوستي لراديو دبنجا إن المعتقلين تم ضربهم بصورة وحشية بعقاب البنادق والعصي عقب اعتقالهم، حيث أصيب بعض المتظاهرين بإصابات متفاوتة ومنعوا من تلقي العلاجات. وأوضح محمود إن الأجهزة الأمنية فرضت طوقا على القسم الأوسط منذ يوم الخميس حتى الجمعة، ومنعت الأسر والمحامين من زيارة المقبوض عليهم في صورة وصفها المتظاهرين بالخطيرة والمنتهكة لحقوق الإنسان. وأضاف محمود حبيب الله لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
21 شاب ومعاهم بيت عمره 14 سنة، ال 21 شاب دير فوقهم 3 غصر كلهم عملهم معاملة راجدين، وخدمناهم في الحراسة بتاعت القسم الأوسط. الشباب يتعرضوا لضرب شديد وحالتهم يعني حالتهم صعبة.
كشف محمود طوارئ عن إطلاق سراح 40 معتقل من متظاهري موكب الخرطوم الخميس بينهم أطفال. وقالت حنان حسن من محامي الطواري لراديو دبنجا إن إجراءات إطلاق سراح المعتقلين اكتملت في وقت متأخر من مساء الجمعة وفي انتظار الضامنين لإطلاق سراحهم. وأشارت إلى عدد الأطفال القصر الذين تم اعتقالهم منذ 25 أكتوبر في مواكب الخرطوم بلغ 345 طفل. وأضافت المحامية حنان حسن من محامي الطواري لراديو دبنجا في هذا الخصوص.
التقرير أنه تم تصديق الضمانة لعدد 40 مشتغل من مواكب أمن، والنيابة قامت بتصديق الضمانة عند مباشرة إجراءات الضمانة. رفض الضابط المناوب بردة ملازم الإفراج عنهم فتنفيذ أمر النيابة بحجة أنه منتظر توجيهات من الجهة التي أحضرتهم. قالت الجهة التي أحضرت منه قال أنه مباحث فيدرالية.
أدانت اللجنة التمهيدية لنقابة الصحفيين السودانيين بأشد العبارات الفصل التعسفي للصحفي صالح أبو علامة موفد تلفزيون السودان بولاية شرق دارفور، وذلك بسبب تقرير تلفزيوني تم بثه قبل أسبوع. وقال بيان للجنة التمهيدية للصحفيين السودانيين أن التقرير تناول زيادة الرسوم الدراسية بجامعة الضعين، الأمر الذي لم يرضي والي الولاية. وأشار إلى أن الصحفي المفصول أبلغ قبل يومين بتسليم العرب المخصصة للتلفزيون، ليتفاجأ يوم الخميس بتعيين موفد آخر دون تسليمه خطاب فصل رسمي. وأعربت اللجنة التمهيدية للنقابة عن رفضها لمحاولات السلطات الإنقلابية لإسكات صوت الصحافة الحرة المنحازة للمواطن وتسخير لمؤسسات الدولة التي ينبغي أن تكون معبر عن المواطنين سواء على المستوى المحلي أو القومي. وأعربت اللجنة عن تضامن الكامل مع الصحفي صالح أبو علامة، وأكدت على ضرورة توحد جميع القاعدة الصحفية للتصدي للحملة الشرسة ضد حرية الصحافة. أصيبت كل من الصحفية أميرة صالح وامتسال عبد الفضيل أثناء تغطيتهما لمظاهرات الخرطوم الخميس. وأدانت شبكة الصحفيين السودانيين استخدام القوة ضد الصحفيتين. وقالت الشبكة في بيان أن الصحفية أميرة صالح أصيبت بمغزوف ربوات غاز مسيل للدموع مباشرة في الصدر أثناء تغطيتها للمظاهرات، وتسببت لها جراح نقلت على إسرها إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأشارت شبكة الصحفيين كذلك إلى إصابة الصحفي امتسال عبد الفضيل بالاختناق بالغاز المسيل للدموع ونقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأوضحت الشبكة أن قوات الشرطة والاحتياطي المركزي والميليشيات العسكرية درجت على استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع كأسلحة ضد الثوار السلميين بتصويبه مباشرة على الرأس والصدر. من جهة تانية كشفت الشبكة عن إصابة العشرات من الثوار السلميين بالرصاص الحي وبنادق الخرطوش والقنابل الصوتية والدهس بعربات الشرطة ومدرعاتها والطعن بالسكاكين. وقالت شبكة الصحفيين السودانيين أن مواكب الخميس بالخرطوم الحاشدة تعرضت للعنف المفرض على أيدي الأجهزة الأمنية، كما أشارت لهجوم الأجهزة الأمنية على مستشفى الجودة مستخدمة قنابل الغاز المسيل للدموع، واصفة الهجوم بأنها جريمة جديدة تضاف على سجل جرائم السلطة الانقلابية. اتفق 26 جسما وكيانا سودانيا في الخارج على تكوين المركز الموحد لقوى الثورة السودانية بالخارج من أجل مواصلة الحراك الثوري بالخارج لدعم المقاومة السودانية داخل البلاد. وقالت الكيانات في بيان حاملة توقيعاتها يوم الخميس إنها اتفقت في اجتماع على تفعيل العمل عبر 4 جبهات أساسية، وهي الجبهة الإعلامية والمالية والحقوقية والدبلوماسية من أجل إسقاط الانقلاب وصولا للسلطة المدنية. ويهدف المركز لاستئناف الحراك الثوري بالخارج عبر تنظيم الفعاليات التضامنية والداعمة للثورة والوقفات الاحتجاجية ضد الانتهاكات والتوقيع على البيانات والمذكرات ضد التسوية والمطالبة بتسليم مجرمي الحرب للعدالة الدولية. شهد معسكر زمزم بولاية شمال دارفور يوم الجمعة هدوء حذر عقب أحداث الخميس التي أودت بحياة 2 من عناصر الشرطة على طريق الفاشر زمزم. وقال نازحون في المعسكر لراديو دبنجا أن الطريق الرابط بين مدينة الفاشر ومعسكر زمزم للنازحين الذي أغلق بواسطة محتجين تم فتحه يوم الجمعة إضافة إلى فتح الأسواق. وتوقع النازحون تجدد الهجمات من قبل رعاة حي المنارة الذين نفذوا الهجوم على الشرطة. وناشد النازحين والي الولاية بالتدخل لتوفير الحماية لهم. من جهتها أدانت تنسيقية مسار دارفور في بيان أحداث معسكر زمزم بولاية شمال دارفور، وطالبت التنسيقية حكومة الولاية واللجنة الأمنية أن تقوم بدورها في حماية المدنيين ومعسكرات النازحين وتأمين الطرق بدلا عن التقاعس. ودعت الحكومة بفرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون وملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة، كما طالبت التنسيقية بالتقصي في الأحداث ومعرفة الأسباب الرئيسية للصراعات الدائرة في الولاية وإيجاد الحل الجذري لها، إضافة إلى الإسراع في إجراءات تخريج القوى المشتركة لحماية المدنيين حتى تقوم بدورها في تحقيق الأمن والاستقرار في الولاية. ألقت إضراب الكوادر الصحية بمدينة نيالا بولاية جنوب دارفور بظلال سالبة على حياة المواطن، وقال مواطنون لراديو دبنجا إن المرافق الصحية متوقفة عن العمل لليوم الثاني على التوالي من مفاقمة من معاناة المرضى خاصة ذوي الأمراض المزمنة. وأضاف أحد المواطنين لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
أنا هو قدام المستشفى وفي إضراب تام للأطباء، ومدينة زي نيالا مدينة طبعا مدينة كبيرة فيها يعني عدد كبير جدا من المواطنين، أكثر من 4 أو 3 مليون نسمة، وزيادة لكده طبعا بيحتدين طبعا عدد كبير جدا من المعسكرات بتاع النازحين، وفي حالة زي ده والعمل مثلا في شغل بتاع المستشفى واقف ده حاجة صعبة جدا.
أصدر والي الولاية الشمالية المكلف الباقر أحمد علي أمر طواري قضى بحظر نقل محصول القمح المنتج محليا لخارج الولاية، كما ألغى الأمر الطارئ قرار رقم 1 لسنة 2021، ويحظر الأمر نقل أي كمية من محصول القمح المنتج محليا لخارج الولاية إلا بإذن مكتوب من وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية. واستثنى القرار الكمية التي تخصص للانتفاع الشخصي، وحذرت السلطات من يخالف هذا الأمر وتعريض نفسه للمساءلة القانونية ولعقوبة السجن لمدة لا تتجاوز 10 سنوات والغرامة بما لا يقل عن 100,000 جنيه ومصادرة كميات القمح لصالح حكومة الولاية، كما أجاز الأمر مصادرة وسيلة النقل لصالح حكومة الولاية. وقفت اللجنة الفنية لتسهيل حركة التجارة والمعابر بين دولتي السودان وجنوب السودان على الترتيبات الأمنية للمعابر وموانئ النقل النهري استعدادا لاستئناف التجارة بين البلدين، وذلك خلال زيارة الوفد برفقة مستشار رئيس دولة جنوب السودان تود جولواك إلى ولاية النيل الأبيض. واطمأن الوفد على عمل النافذة الواحدة في الميناء الجاف، واستمع لشرح مفصل عن آليات النقل النهري من جرارات وصنادل لمعرفة مدى جاهزيتها لنقل البضائع والسلع والمواد البترولية لدولة جنوب السودان. وقال جولواك إن التوجيهات الرئاسية واضحة لاستئناف عمل النقل النهري والميناء الجاف لنقل متطلبات دولة جنوب السودان. وأعلن جولواك عن خطة مرحلية لإعادة تأهيل خط السكة حديد لربط البلدين بالنقل النهري والبري لمصلحة شعبي البلدين. وناشد جولواك الرأسمالية الوطنية من الدولتين الشروع في نقل بضائعهم وسلعهم عبر النقل النهري بكوستي. أعلنت الإدارة العامة للمحاجر وصحة اللحوم بوزارة الثروة الحيوانية والسمكية عن تصدير 14,520 رأس من الضان و239 رأس من الإبل الذكور إلى المملكة العربية السعودية، وذلك خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة التربية والتعليم بإقليم النيل الأزرق اكتمال كافة الترتيبات لانطلاقة امتحانات شهادة الأساس للعام 21-22. وقال الأستاذ محمد الحسن المدير العام في تصريحات إن عدد الجالسين لامتحانات شهادة الأساس 15,587 تلميذ وتلميذة، بينما بلغ عدد الجالسين لامتحانات شهادة الأساس من ذوي الإعاقة 27 تلميذ وتلميذة. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. وحيدك ولا بتسدي قدودو دنيا وحيدك ولا بتسدي قدودو شاورينا سرايب والروق دروبو شاورينا سرايب والروق دروبو وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج العدالة الانتقالية. يظل موضوع الإصلاح القانوني من أهم المواضيع داخل فكرة العدالة الانتقالية. بعد الإطاحة بنظام البشير طالبت العديد من القوى السياسية في السودان بإدخال إصلاحات خصوصا القانون الجنائي. استجاب في تلك الفترة وزير العدل السابق بإدخال بعض التعديلات على القانون الجنائي، وقدمت مشاريع كثيرة لإجراء تعديلات في بعض القوانين، إلا أن السمة الغالبة لتلك الفترة كانت دون الطموح، حيث لم يتم إجراء تعديل أو إلغاء العديد من القوانين. في هذه الحلقة بنلتقي بالأستاذ المعز حضرة كشاهد على تلك الفترة، وكان يعني من ضمن القوى القانونية التي كانت تعمل على إصلاح القوانين. أهلا ومرحبا بك الأستاذ المعز حضرة.
مرحبا بك أخونا الصادق، والتحية لك ولراديو دبنجا الذي يغف مع شعبنا السوداني في حقوقه وفي مواقفه السياسية. حقيقة أنت أشرت موضوع مهم جدا جدا، وهو ده حقيقة مسار مطالب زي ما أنت تكرمت وقلت، يعني موضوع الإصلاح القانوني هو كان الضمان لاستمرار حكم الديمقراطي، لاستمرار الفترة الانتقالية. ولذلك حتى قبل سقوط النظام السابق كنا نتكلم عن إصلاح القانون، لأنه لما نتكلم عن إصلاح القانوني معناه إحنا بنزعى لدولة سيادة حكم القانون، لأنه النظام السابق هو نظام انقلابي أسس لنفسه بوضع متاريس قانونية عديدة جدا جدا لحفظ نظامه، يعني أعاد تشكيل كل المنظومة القانونية من حيث الأساس، يعني كل المنتمين إلى أجهزة النيابة القضاء الشرطة كانوا ينتمون لهذا النظام، وبالتالي كانوا يطبقون قوانين النظام. النظام أول ما أتى في 30/6/89 عدل القانون الجنائي اللي 91، عدل قانون الإثبات، عدل كل القوانين ليحمي نفسه بترسانة من القوانين إجرائيا ومن حيث الأفراد الذين يطبقون هذه القوانين. وبالتالي كانت يعني مطالب كل القوى السياسية وكل القوى القانونية إنه إصلاح قانوني حتى نحقق مطالب الثورة. أنت كما تتذكر أخي الصادق إنه شعارات الثورة كانت الحرية والسلام والعدالة. هذه المطالب أو الشعارات لا يمكن إنزالها إلى أرض الواقع إلا بموجب إصلاح قانوني حقيقي، وذلك بإلغاء كل المنظومة القانونية. إحنا كحقيقة المطالبة يعني منذ قيام التجمع الوطني الديمقراطي حقيقة كان في جهد بشري كبير جدا جدا فيما يتعلق بإصلاح القوانين ووضع قوانين بديلة، وكان في جهد حقيقة يعني لتشر ضخمة جدا جدا موجودة. لكن للأسف إحنا يعني كشعب سوداني مرات دائما الراوية بتغلب علينا، يعني لما نجي بننسى الماضي العقل الراوي ينسى ما مضى من تراكم وخبرات ونبدأ من جديد. وللأسف الشديد احنا كنا بنطالب أخواننا لما حصل التغيير في 11 أبريل إنهم يرجعوا للجهد المبذول من أيام التجمع الوطني الديمقراطي، يعني أيام أساتذتنا علي محمود حسنين، مكي مدني، فاروق أبو عيسى وغيرهم رحمة الله عليهم جميعا. هؤلاء الأبطال جهدوا وآخرين معهم ووضعوا بدائل للدستور للقوانين الجنائية والقوانين الإثباتية والقوانين الإجرائية، بدلا من أن ندخل في دوامة وثيقة دستورية وقوانين وتعديلات هنا وهنالك. هذا كله كان ليجي لأن إحنا حقيقة في 30 سنة من الدمار الشامل مؤسسة الدولة القانونية والعدلية والمدنية، وبالتالي يعني للأسف ما تم في الفترة الانتقالية يعني محاولات اجتهادات يعني أخونا نصر الدين عبد الباري جهد كبير جدا جدا لكن كان جهدا ناقصا للأسف الشديد.
نعم بالنظر للفترة الانتقالية ونحن الآن بنتحدث عن برنامج للعدالة الانتقالية في المستقبل يعنى بإصلاح المنظومة القانونية أو في الجزء الخاص بإصلاح المنظومة القانونية، من تجربتك الفاتت يعني دايرين نعرف أهم العوائق اللي كان يعني عاقت تغيير القوانين وتبديلها، الأسباب شنو اللي خلت إنه يكون في تعطيل لإجراء إصلاح المنظومة القضائية أو إصلاح القوانين؟
أنا أفتكر السبب الرئيسي لعدم يعني وجود إصلاح قانوني حقيقي وجذري، لأن إحنا كنا أصلاً يعني تكلمنا مع أخواننا نصر الدين غيره وقلنا لهم يا جماعة التلتيك ما بينفع، منظومة الإنقاذ دي كلها منظومة فاز من A to Z. يعني علي محمود حسنين رحمة الله عليه كان عنده مقولة قبل سقوط النظام، كان بيفتكر إنه يجيبوا قنبلة يخطوها في القضائية وقنبلة في النيابة وقنبلة في الشرطة يدمروها تماما ويبطل بناءها من الجديد. لكن للأسف الشديد ما حدث في الفترة الانتقالية التلتيك، والتلتيك ما نجح ليه؟ لأنه كان بيقابل والنظام السابق وفلوله كانوا موجودين أصلين داخل هذه الأنظمة الثلاثة، وبالتالي كانوا ما بيسمحوا للتعديل ما بيسمحوا للتغيير. احنا كنا بنفتكر إنه قيام المجلس التشريعي في وقته كان بيساهم في إنه يقوم بصياغة قوانين جديدة كاملة تتماشى مع مبدأ تحكم القانون، لكن عدم قيام المجلس التشريعي وده برضو ناتج لأنه حقيقة المكون العسكري الآن واضح تماما أنه كان بيضع كل المعوضات كل الأجندة بتاعت مجلس السيادة. أنت كما تعلم أخي الصادق ما كان في مجلس تشريعي لكن كان في بديل له اللي هو اجتماع مجلس الوزراء واجتماع مجلس السيادة كان بمثابة مجلس تشريعي. يعني في مشاريع قوانين عديدة جدا وضعت أمام المجلسين كانت تعطل بأسباب من المجلس من المكون العسكري، كانوا يجيبون هذا الأمر تارة، تارة كانوا يعني يتغيرون عن الاجتماعات، تارة كانوا لعلهم يتمسكون إنه والله نرجع هذا الأمر لشيء إكمال اتفاقية سلام جوبا ودخول حركات الكفاح المسلح. كون يعني كما علمت من عدد من أعضاء مجلس السيادة أخونا محمد سليمان إنه ولذلك كان هو بيناته في مناقفة شديدة جدا مع العسكريين وبالذات مع البرهان، يعني أحمد الفتي كان بيصير إنه يضع مشاريع هذه القوانين ضمن أجندة مجلس السيادة أو المجلس الوزراء، ولكن للأسف الشديد كان المكون العسكري يفرض وصايته تارة، كان يعطل النصاب ولذلك أجلت كثير جدا من القوانين، لأنه يبدو أنه كان هو المشروع أصلا بتاع الانقلاب 25 أكتوبر ده هو مشروع قديم بدأ من 11 أبريل، ولكن اللجنة الأمنية ربما انحنت في وقتها في 11 أبريل حتى للعاصفة، ولكن عندما 25 أكتوبر قاموا بانقلابه وكانوا يعرقلون كل هذه الأشياء والقوانين لإحلال، لأنه حقيقة لو قام مجلس تشريعي حقيقي لقام بصياغة قوانين بديلة، والقوانين موجودة زي ما قلت لك في جهد كبير جدا بذلت من أساتذتنا في القانون لهذه القوانين. وإحنا كنا حقيقة الفترة الفاتت بنتكلم إنه حتى الوثيقة المعيبة دي ما كنا محتاجين لجدل ده، لأنه يعني أخونا الصادق علي حسن كان عنده سؤالات عديدة جدا جدا كان ممكن نرجع لقانون 56 المعدل لتعديل 64 وده حصل في الانتفاضة 85، أنت عندك دستور قديم بترجع عليه وتمشي به حالك، لأنه لما النظام 30 يونيو 80 قام لغى الدستور القديم، قام ممكن نرجع للدستور ما قبل 30 يونيو عشان ننتهي منه، قام نفكر في صياغة قوانين جديدة، قام ممكن نرجع حتى للقوانين القديمة اللي هي قوانين الجناية 74 غيره بكل قوانين مناسبة قوانين جيدة صليبة لأنه قائمة على قانون سليم مرجعيات القانون الإنجليزي القانون الهندي. لكن للأسف الشديد بعدين في شيء أساسي، المفوضيات تعرف يا صادق المفوضيات الأساسية بتوعنا بمنزلة العدالة، في مفوضية للعدالة الانتقالية، في مفوضية للفساد، في مفوضية للدستور، هذه كل المفوضيات عطلت، هذه منصوب عليها في الصيغة الدستورية، هذه المفوضيات لو كانت قامت في وقتها لكانت كفتنا من كل هذه المشاكل، لكفتنا من هذا الفراغ الموجود في ساحة العدالة والقانون، لأنه مفوضية العدالة الانتقالية ولو تمت ولكانت كفتنا من عشان كثير جدا جدا. مفوضية الدستور هذه كلها مفوضيات خلقت فراغ موجود في الفترة الدستورية لكن لم تقم، لأنه حقيقة زي ما قلت لك فلول النظام السابق الموجودين في كل مراكز السلطة بالإضافة اللي هو الداعم الأساسي بتاعنا المجلس العسكري، فغياب هذه المفوضيات الأساسية خلق فراغ كبير جدا جدا، جعل الفترة الانتقالية من حيث العدالة عموما ضعيفة جدا جدا. وجود المؤتمر الوطني في هذه الأجهزة برضو أضعف أداءه، رغم يعني الأفراد البسيطين اللي تم فصلهم من هذه الأجهزة العدلية من نيابة وقضاء، لكن كان بعضهم موجودا. والمجلس العسكري حقيقة كان ضد تعيين نائب عام قوي، كان ضد تعيين رئيس قضاء قوي، ولعلك يعني فترة الفراغ الطويل يعني إحنا غرابة السنتين كنا البلد تدار بواسطة نائب عام مقلب بواسطة رئيس قضاء مقلب، والحقيقة بمجرد ما حدث الانقلاب سريعا جدا قاموا بتعيين نائب عام مقلب من ضمن فلول نظامه السابق، وأيضا قاموا بتعيين نائب رئيس القضاء الذي كان عينه رئيس المخلوع السابق مرشد بتعيينه رئيس قضاء. والآن السلطة القضائية والنيابية عادت كما هي بل أسوأ، يعني حقيقة للتاريخ الآن الوضع العدلي والقانوني أسوأ من ما كان في مرحلة الرئيس المخلوع.
كان في قانون في الفترة الانتقالية اسمه قانون إصلاح العدالة لتفكيك تمكين النظام السابق في مجال القضاء. القانون ده يعني واحد من القوانين القليلة اللي سمعنا انه يعني عرض على السلطة التشريعية في ذلك الزمان اللي هو مجلس السيادة مع مجلس الوزراء، وحتى هي لم ترى النور. مفوضية العدالة الانتقالية قيامها بالدور المنبهة في إصلاح القوانين وإصلاح النظام القضائي، التصور ممكن يكون كيف؟
وطبعا احنا قلنا نتكلم عن إصلاح قانوني كامل، بنقوم نتكلم عن يعني الإصلاح الشامل، يعني مفوضية قيام مفوضية للعدالة الانتقالية ده فرع من الفروع الأساسية، لكن قبل هذا وذاك احنا محتاجين للإصلاح الشامل. احنا حقيقة قيام قانون إصلاح أجهزة العدالة، يعني قانون إصلاح الأجهزة العدلية، يعني قيام هذا القانون وتفعيله وإنزاله إلى أرض الواقع هو ده الأساس الفوق. لما نقوم بتشريع يعني أو إنفاذ مثل هذا القانون وإنزاله في الأرض الواقع كل دي بتكون البداية، لأنه عن طريق هذا القانون نستطيع يعني إصلاح القضاء، نستطيع إصلاح النيابة، أيضا قيام المفوضيات، يعني قيام مفوضية خاصة من مرتبة قانون العدالة الانتقالية تمت إجازته. تمت إجازة هذا القانون في آخر أيام فترة حمدوب قبل الانقلاب، تمت إجازة قانون مفوضية العدالة الانتقالية، لكن كنا ننتظر تكوين المفوضية، وكان في ترشيحات، وأعتقد مجلس الوزراء بدأ في استلام بعض السي في من بعض المرشحين. كان ممكن تكون بداية حقيقية، يعني قيام المفوضيات، مفوضية الدستور، مفوضية العدالة الانتقالية، مفوضية مكافحة الفساد، لأنه دي كانت أهم ثلاثة مفوضيات. لكن للأسف الشديد هذه المفوضيات رغم أنه منصوص عليها في الوثيقة الدستورية، رغم أنه مفوضية العدالة الانتقالية تمت إجابة قانون ومناسبة قانون الآن موجود وساري، لكن لم يتم تكون حل من الحلول، لأن إحنا عندنا حقيقة يعني بعض المشاكل المعقدة، يعني مثلا في دارفور، في مناطق النزاع في دارفور، في جنوب النيل الأزرق، في جنوب كردفان، عندنا مشاكل عدلية كثيرة جدا جدا، عندنا انتهاكات كثيرة جدا جدا. فغياب مفوضية للعدالة الانتقالية كان يمكن أن تساهم بملء هذا الفراغ في هذه الأمكنة، لأنه كما تعلم الآن حتى قضية دارفور في المحكمة الجنائية الدولية هي يعتبر قضية بسيطة وفترة زمنية محددة، لكن انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور يعني عديدة وكثيرة، والبلاغات التي حولت من مجلس الأمن للمحكمة الجنائية الدولية ICC بلاغات بسيطة ومحدودة، ولكن هناك بلاغات عديدة أخرى. يعني في وقتها القانون الجنائي لم يكن به سوداني يعني جرائم تعاقب جرائم الإبادة الجماعية، جرائم الحرب هكذا، هذه أدخلت ليترون هذه الجرائم، وبالتالي احنا نحتاج فعلا لقانون زي ما قلت قانون العدالة الانتقالية لنحقق العدالة، لأنه ما لم يتم تحقيق العدالة لأهلنا في دارفور الموجودين الآن في المعسكرات في كلمة في غيرها في حتى في دول الجوار، فلم تتحقق هذه العدالة لم يحدث يعني استقرار ولم يحدث سلم اجتماعي، وبالتالي الآن إحنا محتاجين فعلا لتفعيل مثل هذا القوانين. زي ما قلت لك الآن محتاجين يعني إغامة مفوضية العدالة الانتقالية، محتاجين لإغامة مفوضية مكافحة الفساد، وده كله ما بيجي إلا بإنه القانون قوانون إصلاح أجهزة العدالة يقوم ويتكون من أفراد ومن أشخاص يعني مشهود لهم بالكفاءة، مشهود لهم بالحياد، حتى يمكن إصلاح هذه الأجهزة. بدون إصلاح هذه الأجهزة لن يكون العدالة معنا، لأن الآن حتى الآن ما يحدث الآن الأيام دي
يعني. أستاذ الأيام. في الختام، ما هي الظروف الموضوعية لتطبيق العدالة الانتقالية اللي بتمكننا من إصلاح القوانين وإصلاح المنظومة القضائية؟ وهل معايير الآن يخدم هذه المسألة، أم يعني أصبحت مسألة العدالة الانتقالية يعني مسألة بعيدة المنال الآن؟
والله شوف يا صاحبي، وأي إصلاح قانوني ديمقراطي ما لم يتوفر له جم جودي ديمقراطي حر لن تستطيع إنفاذ مثل هذه القوانين. يعني ابتداء إحنا نبدأ الآن الإصلاح من الواقع. إحنا في الأول الآن نحكم بواسطة حكومة إنقلابية تطبق خلطة طوارئ بطريقة خاطئة، تعطي حصانات لمنسوبيها ليقوموا كما قلت لك يفعلوا ويرتكبوا. ابتداء نزيل هذه الحكومة الانتقالية، نؤسس لفترة انتقالية بحكومة مدنية، نعمل مجلس تشريعي انتقالي يقوم بإجازة قوانين تتماشى مع دولة سيادة حكم القانون، يقوم بهذا المجلس التشريعي بإجازة مفوضية العدالة الانتقالية، بإجازة مفوضية مكافحة الفساد، بإجازة قانون كامل لإصلاح المنظومة العدلية كل السودان تشمل القضاء والنيابة والشرطة. لأنه بدون إصدار قانون جديد للقضاء، قانون جديد للنيابة، قانون جديد للشرطة، لن يتم إصلاح قانوني حقيقي.
الأستاذ المعز حضرة، أنا بشكرك، كنت معنا في راديو دبنجة برنامج العدالة الانتقالية.
شكرا لك وشكرا للمستمعين.
Radio Dabanga.
Radio Dabanga يقدم
دربند تدرريو فروسا
أصوات الولايات أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
مرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات الذي نتناول فيه قضية الإضراب الشامل للقطاعات المهنية لولاية شمال دارفور، الأطباء والإعلاميين والعاملين بالوزارات الخدمية المالية والصيارفة، وحول مطالبهم وكيفية الإيفاء باستحقاقاتهم. استضيفنا كل من الأستاذ أبو بكر عمر أحمد والأستاذ حافظ إدريس إبراهيم والأستاذ سلافة محمد أحمد أعضاء اللجنة العليا للمطالبة باستحقاق العاملين. مرحب بك الأستاذ حافظ إدريس إبراهيم.
يعني بتمثل 99% ولا حوالي أكثر من ذلك من العاملين بالدولة بشمال دارفور. الناس اللي عندهم إشكالات الآن في الهيكل الراتبي وإشكالات في بعض الاستحقاقات. والله بصراحة أول حاجة الناس تتكلم عن المظالم الواقعة على العامل الموجود بولاية شمال دارفور، هي مظالم كبيرة جدا جدا، وظل العامل بشمال دارفور صامد وصابر المرتب البسيط الذي يعني الآن معظم الموظفين في المكاتب صدقني ما قاعدين يفطروا. في ناس الآن قاعدين يجوا برجلهم من البيوت للعمل، والوضع مزري جدا جدا، والحكومة يعني ما شغالة بالموضوع وما مدياه أهمية ولا أولوية. المسألة بقت مؤرغة جدا للناس. الناس بيمثلوا نفرين ثلاثة بيجوا للمكتب والباقيين ما بيقدروا، لأنه أنت لو قلت تجي يوميا للعمل المرتب ما بجيبك وبرجعك صراحة، يعني خاصة لو بيقى فيه فطور. المعاناة دي معاناة كبيرة بيعيشها العامل، لكن طيلة هذه الفترة العامل كان صابر وصامد في أنه يقدم الخدمة البسيطة اللي بيقدمها لمواطن الولاية. ودارين المواطن يفهم حاجة واحدة، إطلاقا العمل المشى من إضرابات وخلافه ما كان الهدف منه عقاب للمواطن إطلاقا، ولو المواطن اتضرر ضرر بسيط الحاجة دي أبدا ما مقصودة، ونحن يعني كلنا خدام لهذا المواطن، كلنا خدام للوطن. ما فيش دول بيكون الهدف من إضرابه إنه يأذي شريحة من مجتمع الولاية إطلاقا والله. لكن بصراحة لاحظت إنه الحلول الجزئية التي بدتها الولاية بدت تحل للمعلمين جزء من حاجاتهم. نحن والله ما عندنا مشكلة مع أخوان المعلمين، نعم يأخذوا حقوقهم كاملة، لكن ما يقصوا أحد من أخذ حقوقه. وبنفس الطريقة التعليم أخذ به حقوقه، الناس التانين يأخذوا حقوقهم. الولاية مشت لأبعد من ذلك، بدأت تصرف في ناس المياه وعندها حلول لوزارة الصحة، وممكن تجهل باقي المؤسسات. المسألة دي إطلاقا ما مقبولة، وأن كل المؤسسات دي اجتمعت من لجان مطلبية تكونت داخل مؤسساتها. اللجان دي صعدت ناس للجنة العليا، والآن في لجنة العليا للمطالبة باستحقاقات العاملين بولاية شمال دارفور. نحن الآن فوضنا من اللجنة العليا في اجتماعها يوم أمس إنه نكون نقابل الجهات الإعلامية للتحدث باسمهم، ونحن ده شرف يعني لنا إنه نكون نتكلم عن قضايا عاملين بصورة مفصلة، والقضايا هي قضايا مطلبية بحتة ليس لها أي علاقة بمطالب سياسية أو أي دعاية أخرى يبثها هذا ولا ذاك. الحكاية كلها مطالب واستحقاقات عمال بحتة، يعني عشان الناس ما تشرع وتقول يا أخي دي لجنة يعني الغرض حسن للمواطن إنه يعذر الناس في إنه لو ما عملوا كده ما كان بياخذ حقوقهم. في بعض المؤسسات بدأت إضراب كان ما بصورة يعني ما موحدة. كل لجنة مطلبية كان أعلنت بعض الحاجات، الحاجة دي الآن اللجنة العليا ماشية في إنه إن شاء الله لو في عمل بيكون عمل جماعي، لو في حلول بيكون حلول جماعية. وبرضه من الحاجات الأوسط بها اللجنة العليا إنه ما في حلول جزئية تاني، وممنوع التفاوض الجزئي لأي مؤسسة من المؤسسات. التفاوض يكون عبر اللجنة العليا لاستحقاقات العاملين. المسألة دي إن شاء الله بالشكل ده نحن نتمنى من السلطة في الحكومة في الولاية تكون جادة وتضع المشاكل دي في أولوياتها، تحل المشاكل دي بصورة عاجلة. نحن والله نتمنى المشاكل دي تتحل الليلة قبل بكرة، وكل عامل يلتزم بموقع عمله، الناس تقدم وتبني وتعمر. الحلول والله هي كلها أشياء بسيطة، يعني الناس طالبين حقوقهم، المرتب ده مفروض أنت في عملك يجيك في محلك بدون ما تطالب به، المنشور الطلع أخير يطبق كامل ويطبق بنفس الشكل الطبق للمعلمين. المعلمين لأنه المنشور الاتحادي الجاي منشور كان معيب، منشور مخيل في نفسه، لأنه بيقول لك تأخذ المرتب تعديل 2022 والبدلات والعلاوات تتأخذ 2020. المسألة دي هنا فيها يعني خلل ما طبيعي. بنفس الطريقة العدلوا في المنشور ده وصرفوا المعلمين، نحن كقطاعات أخرى مؤسسات الولاية نطالب أيضا أن نطبق نفس الشيء اللي حصل للمعلمين، نصرف بنفس الطريقة، بالإضافة لمتأخرات الشهور السابقة. في متأخرات من البدلات والعلاوات، وكثير من المناشير برضو لاحظنا في الولاية مختلفة عن الولايات الثانية، دي بنسميها التشوهات. التشوهات الحاصلة في الفصل الأول نحن بالضرورة تعالج بصورة كاملة في ولاية شمال دارفور، نحن ما فرق بينه وبين باقي الولايات، وملاحظين برضو مرتباتنا دون الطموح ودون باقي ولايات السودان، يعني حتى في الأجر الإضافي الناس الاتحادين هنا بياخدوه.
الأستاذ حافظ إدريس إبراهيم، ومرحب بك الأستاذ أبو بكر عمر.
أول حاجة أنا أشكر إذاعة دبنجة التي ظلت يعني تعبي قضايا الناس، وقضايا العاملين ليس بعيدا من قضايا الناس. يعني حقيقة نحن كعمال بولاية شمال دارفور وقعت علينا ظلم منذ العهد السابق، لكن الظلم الكبير وقع عندما جاء عام 2022، وهنالك تم هيكلة راتب المرتبات لعام 2022، وصرح وزير المالية إنه هذه الهيكلة سيتم تطبيقها من شهر 2 ويتم في يناير في شكل متأخرات، ولكن للأسف لم يتم صرف أي مرتب لحتى الآن. نحن في النصف الأول 2022 ارتفاع السوق بدأ، يعني بمجرد وزير المالية صرحت بزيادة المرتبات في الهيكل الراتبي بدأ السوق ترتفع، والمرتبات ما زالت لم تتم زيادة. ظهرت بوادر مشاكل لبعض الناس، الناس كلها متابعة إشكاليان، وبرضو الولاية قامت للأسف يعني في حلول جزئية، وهذه الحلول أيضا قادت لإشكاليات كثيرة وصاحبته عيوب كثيرة. وكل المؤسسات يعني بدأت تتعثر وبدأت تتحرك حول المطالبة بحقوقها، والمؤسسات بدأت في تشكيل لجان. هذه اللجان يعني فوضت لها عمرها أنها تقوم بمطالبة حقوق العاملين في المؤسسات المعنية. إدارة الإعلام في ولاية شمال دارفور رأت أنها توحيد اللجان من المهم جدا، لأن الحلول الجزئية لا تقود إلى الحل الكامل، فعملت مبادرة في توحيد جهود اللجان في لجنة واحدة، وبالحمد لله تم تشكيل لجنة أولية في تطبيق الهيكل الراتبي الجديد للعام 2022، وكل العلاوات والبدلات دون تمييز بين المؤسسات الأخرى أو بين المؤسسات ولاية شمال دارفور، لأنه التطبيق الراتبي التي تتحدث عنها الحكومة علمنا وآخر فيها عيوب، يعني انه المرتبات بال22 والعلاوات بال21، يعني ده عيوب جدا. الحاجه الثانيه برضو في فروقات بتاع من هذه عيد الفطر، هاي برضو الناس بتطالب بها، وبرضو في متاخرات بدل الوجبه لشهرين، وفي مراعاه للترقيات، في ترقيات حصلت فيه الظلم للناس، فيه عدم مراعاه القيد الزمني، وفيه عدم الاثر الرجعي للناس بالمستحقات. لذلك هنا في تشوهات صاحبه الهيكل الراتبي، نحن نطالب بازاله التشوهات، ونطالب بالهيكل الراتبي الجديد لـ 2020. لذلك نحن هذه المشكلة نحن سنظل نتابع المشكلة نيابة عن المؤسسات، وسيكون منبر بتاع التفاوض لكل المؤسسات عبر اللجنة العليا، سواء كان من الحكومة من الحكومة، سواء كان من الوالي، سواء كان من المالية، سواء كان في تمثيل حتى على مستوى الاتحادي يكون على مستوى اللجنة العليا. لذلك نحن نطالب بالحكومة بتطبيق هذه الهيكل الراتبي الجديد.
أخ أبو بكر عمر أحمد، وننتقل إلى أستاذة سلافة محمد أحمد.
الآليات اللي بتستخدم اللجنة لتحقيق المطالب، أول حاجة نحن مرتبين لوقفة احتجاجية في خلال الأيام المقبلة. الوقفة الاحتجاجية بتكون مصحوبة معها مذكرة لتحوي كل المطالب مع تعديل التشوهات في داخل الرواتب، حتى يعني في مشكلة جوهرية يمكن ما تناولوها الناس بالنسبة لاستقاقة العاملين المنشور. الراتب فهو بالمعدل الجديد، أما البدلات والعلاوات مؤمن أو مضمن على أن تصرف بمرتب 2020 أو 2021. ولا نحن كلجنة أول حاجة بنرفض الحكاية دي، نحن عايزين الاستحقاقات كلها تكون بالمعدل الراتب الجديد، سواء كان علاوات ولا الراتب الأساسي. الحاجة الثانية أن احنا بنستخدم واحدة من الآليات، إذا ده كله أن احنا الحكومة ما استجابت لنا، فنضطر مع استخدام مرحلة جديدة لندخل في مرحلة العصيان المدني. العصيان المدني يكون شامل كل المؤسسات. قبل العصيان المدني عندنا حاجة اسمها توحيد جدول الإضراب، نوحد جدولنا الإضراب بالنسبة للمؤسسات بالولاية، وبنتم بيكون في تزامن مع الوقفات الاحتجاجية بالنسبة للعصيان. من خلال الوقفات نحن بنعمل للحكومة عصيان مدني، بس حالة عجز أو ما استجابة من قبل الحكومة، لأن حتى الآن صامتة كأنها لم تحصل شيء. فنحن بالتالي من هنا من رسل صوتنا على أن الحكومة إذا استجابت بها، إذا ما استجابت فنضطر نستخدم كل الآليات الثانية، وهي آليات سلمية وحق مشروع. واللجنة دي لجنة مطلبية بحتة بعيدة عن الجانب السياسي.
لا فمحمد أحمد عضو اللجنة العليا للمطالبة بإحقاق العاملين بولاية شمال دارفور، وشكرا لكم مستمعين الأعزاء براديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام نرحب بكم في إذاعة دبنجا وفي برنامجنا إشارات طبية، ونرحب بكم أينما كنتم، لو كنتم قاعدين جوا السودان أو برا السودان في المعسكرات ولا في الحلال ولا في المدن، نرحب بكم ونواصل حلقاتنا. والليلة في حلقتنا هنتكلم عن الأمراض اللي بتنتقل عن طريق الموية، والطرق الصحيحة لأننا نتفادى الأمراض اللي تجينا عن طريق الموية. نعم، والوقاية من الأمراض اللي تجينا عن طريق الموية. نحن في حلقاتنا الفاتت ذكرنا أنه في طريقتين، طريقة مباشرة وطريقة غير مباشرة لانتقال الأمراض المودية. من ضمن الطرق الغير مباشرة عندنا الانتقال بتاعة الأمراض المودية عن طريق الموية. من ضمن الأمراض المودية ممكن تتنقل لنا عن طريق الموية عندنا زي الإسهال المائي الحاد أو الكوليرا، وده من الأمراض الخطيرة جدا واللي بتؤدي للوفاة طوالي. وبرضه عندنا بعض الأمراض زي الملاريا برضه عندها علاقة بالموية، لأنه البعوض ينتقل عن طريق الموية أو البعوض يتولد الأماكن اللي فيها الموية. برضو عندنا الحالات الثانية زي الأمراض بتاعت الجارديا وأمراض الزيتان وأمراض مرض التايفويد، ودول الأمراض الرئيسية اللي بتنتقل عن طريق الموية. وبما إن الأمراض دي كلها خطيرة وجزء منها بتؤدي لسوء التغذية وجزء منها أمراض قاتلة، يعني زي الكوليرا من الأمراض القاتلة جدا، وعندنا زي الأمراض بتاعت الديدان مثلا والجاردية بتؤدي خاصة عند الأطفال بتؤدي لسوء التغذية. ومن المنطلق ده جات الأهمية بتاعت المكافحة أو أهمية الوقاية، الوقاية من الأمراض اللي بتنتقل عن طريق الموية. إحنا نشوف الموية ذاتها، عشان إحنا نتحصل على موية نظيفة ما تنقل لنا الأمراض، لازم نبدأ من المصدر بتاعت الموية ونمشي بالطرق بتاعت نقل الموية ونمشي في الحتات اللي بتتخزن فيها المويه في البيوت والمكان او سائل بتاع شرب المويه او الادوات اللي بنستخدمها لشرب المويه. اذا نحن اخذنا المويه بنفس الخطوات وتأكدنا انه في كل حته من الحتات دي كانت المويه دي نظيفه ومويه صحيه، اكيد بنتفادى الامراض اللي قبل شويه ذكرناها اللي هي الامراض اللي عندها علاقه بالمويه. اذا نجي الليله نمسك واحد واحد، نمسك اول حاجه المصادر بتاعه المويه. المصادر بتاعه المويه يا جماعه معروفه، اما تكون يعني خاصة أهلنا يعني في المناطق الريفية بيستخدم الأبيار، إما من المضخات إما من الصحاريج أو مية المطر أو الرهود. دي الأماكن أو الناس كمان بيشربوا المويه من الوادي من التمد، دي كلها المصادر بتاعة المويه. من المصادر يعني الشائعة أكثر عندنا المضخات. إذا نحن لازم نتأكد إن المضخة دي أول حاجة تكون في حتة بعيدة من حيوانات وفضلات الحيوانات وفضلات البشر، يعني المضخة دي نعمل لها جريبة والحتة دي بيشيل منها الموية، لأن المضخة قدامها بيجون بعمل لها حتة بيجمع فيها الموية والناس بيشيلوها. نتأكد إنه الحتة دي تكون مزروبة وبعيدة من الحيوانات ما تدخل وبعيدة من الفضلات ذات الإنسان. لأن أهم حاجة نزروب. إذا مسكنا الأبيار برضو من الضروري ومهم جدا ان الناس تسقي، مثلا خاصة الناس اللي بتسقي البهايم وكده تكون بعيدة من البير شوية، يعني الناس بتسقي البهايم بعيد من البير، والبير ذاته يتغطى يعني لانه معرض لانه التراب او الهواء بين غبار، والغبار طبعا احنا زي ما قلنا انه واحدة من الطرق اللي بنتغل بها جراثيم يعني عن طريق الهواء وكده، برضو لازم نغطيه والبهايم نسقيهم بعيد من الحته بتاعت البير عشان نضمن ان البير ده المويه اللي بنشرب منها مويه نظيفه، وبرضه البير يتخسر بعيد من الفضلات بتاعت البشر. برضه عندنا الرهود، في بعض الناس يعني بيشربوا من الرهود. الرهد برضه لازم بالضروره انه يتفصل المويه اللي بيستخدموها او اللي بيستخدمها الانسان يكون بعيد او يكون منفصل من المويه اللي بيشربوها الحيوانات برضه. يعني للاسف بتلقى في بعض المناطق بتلقى رهد بيجي البهائم بيشربوا وبيجي الناس بيشيل المويه من هناك. في بعض بيستحموا في الرهد، دي حاجة خطيرة جدا، يعني بيجيبالك واحدة من الأمراض اللي خطيرة برضو اللي بتتنقل عن طريق المويه، ما ذكرنا اللي هو بالهارسيا برضو. يعني في بعض الناس يجي يستعمى في الرهود وكده، نتأكد إنه الناس ما تستعمى في الرهود، الزول يشيل المويه ويمشي بعيد ويستعمى، يعني ما يستعمى جوا الرهد. الحتة اللي بيشربوا منها الناس تكون منفصلة، يعني تكون براءة من الحتة اللي بيشربوا منها الحيوانات. وبرضو من الضروري إنه الزول يشيل المويه، زول الدار يستحمى من موية الرهد، يشيل المويه ويمشي يوديها برا الرهد بعيد من الرهد، هو بيستحمى بيجاي. برضو الحاجة الخطيرة جدا إنه في بعض الناس يتبول جوا الرهد أو فضلات بتاعت الإنسان، ممكن يلوث المويه دي والناس البلدين يعني المرض المعدي. عندنا برضو من المصادر برضو بتاعت المويه زي ما قلنا إن عندنا مثلا التمد. التمد طبعا الناس يستخدموها أغلب الأحيان في الخريف. برضو التمد واحدة من الوسائل، يعني إحنا بقدر الإمكان نحفر في حتة برضو بعيدة من الفضلات بتاعت الإنسان والحيوان، وبرضو المويه نخليها تروق في التمد بعد ما حفرناه، ونخلي المويه تروق تبقى نظيفة بعد ذاك نشيل منها. برضو الناس اللي بيشربوا مويه من الصحاريج او من المواسير مثل المدن، نتاكد برضو ان الصحاريج ده في حته امنه ومويه بتتم علاجها بطريقه كويسه وبطريقه كويسه، ودي مسؤوليه وزاره الصحه او ناس المويه واصلاح البيئه اللي هم اللي بيوفروا المويه. هذه المصادر الأساسية للمويه. في بعض الناس برضو بيشيلوا مويه مباشر من المطر، بيحطوا أواني المويه المطر بتكب وبيقوم بيشيلوا مويه المطر بيمشوا برضو بيشربوا منها. برضو من الضرورة إن الأواني دي اللي بيحطها عشان يلقوا بيها المويه تكون أواني نظيفة، يعني يتأكدوا إنه ما يكون في أي تلوث كده. ده فيما يخص المصادر بتاعة المويه. نجي نشوف كمان الطرق بتاعة نقل المويه عشان نضمن برضو انه الطرق بتاعت النقل او المويه اذا كان المصدر كان نظيف عشان ما تكون تلوثت اثناء نحن دايرين نشيلها من المصدر عشان نوديه البيت. برضو بالضروره اننا نتاكد انه الطريقه بتاعت النقل كان طريقه صحيحه وطريقه نظيفه عشان نضمن ان المويه ما تلوثت. طيب الوسائل المعروفه للناس، يعني عندنا زي الفنافيس، دي واحده من اكثر الوسائل اللي الناس بنقلوا بيها المويه من المصدر للبيت. برضو عندنا في بعض الناس في القرى بيشيلوا مويه بالجرب وبيشيلوا المويه بالباغات او بالبراميل. في ناس المدن طبعا المويه بتتنقل من المصدر لحد البيت عن طريق المواسير كمان. طيب عشان احنا نضمن انه احنا اثناء النجم المويه ما يتلوثت مثلا الباغات لازم نتاكد ان الباغات دي نظيفه خاصه الناس الفنادق يا جماعه لازم يتاكدوا ان هذا ده نظيف تغسلوا كل يوم تودي للناس مويه نظيفه وبرضو تتغسل ويتعمل فيها كلور يعني في ناس وزاره الصحه بيجيبوا كلور يقوموا يعملوه في المويه اثناء لما تقوم تكب مويتك في المطار بيقوموا يعملوا فيها كلور ده بيعملوها يتفادى التلوث اثناء النقل برضو عندنا المواسير ضروري جدا ان الماسوره من المصدر اللي بيمشي لنا البيت لازم يمر بعيد من الفضلات بتاعت الانسان او بعيد يعني من البخانه والمازوره تكون بعيد من الماسوره ده لانه اذا حصل انه الماسوره اتكسرت حته صغيره جدا وكان جنبه في حمامات اكيد المويه بتاعت الحمامات دي هتتلخبط مع المويه بتاعت الماسوره وبالتاكيد هذه مويه ملوثه وممكن تنقل لنا مرض مويه بعدين يكلم هذا المويه عشان ما يجي يحوله الماسوره دي يودوها بعيد عشان ما تنقل لنا امراض معديه. برضو عندنا زي ما قلنا قبل شوية الادوات العاديه الباغات والناس اللي بينقل المويه بالجرادل وكذا دي بينقل المويه بالجرادل دي يتاكدوا ان الجرادل دي نظيفه ينظفوها كل يوم وصل الجردل بالمويه والصابون نظيف. طيب ده فيما يخص الطرق بتاعه النقل. برضو بعد كده نتكلم عن الطرق بتاعه التخزين الصحيحه. برضو في التخزين يا جماعه التخزين احنا بنخزن المويه في البيوت يعني اما في الازيار اما في البراميل اما في اي حاجه احنا بنخزن فيها المويه لازم نتاكد ان البرميل يكون نظيف ومغطى اذا كان برميل البرميل مغطى اذا كان اي حاجه احنا بنخزن فيها المويه في البيت نتاكد انه مغطى بالاضافه الى الكول اللي احنا بنشرب بيه المويه نتاكد انه نظيف ومغسل المويه والصابون. لحد هنا الليلة نحن حلقاتنا بتكون انتهت ونشكركم على حسن استماعكم وشكرا لكم كثير جدا ولحد ما نتلاقى في حلقاتنا الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء.